الكلمة الطيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال الشيخ الحافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة واعتقاد الطائفة النارية المنصورة، قال: ما دليل الصراط من الكتاب؟ قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآيات. قال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالمسك فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسم؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بند، يقال لها السعدان. يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في جهنم، في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث في الصحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسم أدق من الشعرة
وأحد
من السيف.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل الكلام في القراءة والتعليق على مسائل كتاب أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي رحمه الله وإياه رحمة واسعة. ولازال المصنف عليه رحمة الله في الركن السادس من أركان الإيمان، وهذه نقوله مرارا وتكرارا بأن أفضل طريقة وأيسر طريقة وأحسن طريقة لدراسة الاعتقاد ولبيان الاعتقاد وللتصنيف في الاعتقاد أن يسير الإنسان على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فسار المصنف في بيان مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة على هذا الحديث العظيم. فالإيمان باليوم الآخر كما تعلمون يتضمن هذه الأمور الستة: الإيمان بإشراط الساعة الصغرى والكبرى، والإيمان بالموت، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بالبعث والنشور، والإيمان بكل ما يجري في يوم القيامة مما جاء ذكره في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة، والإيمان بالجنة والنار. فالآن المصنف يبين، يعني في الدرس الماضي وفي هذا الدرس يتبع الكلام، يبين بعض المواقف التي ستكون في ذلك اليوم العظيم، منها ما ذكره الصراط. والصراط هو الجسر الممدود في أرض المحشر، يكون من أرض المحشر إلى الجنة نسأل الله من فضله، ومن أسفله النار والعياذ بالله. وعلى جنبي الصراط على جنبي هذا الجسر الصراط كلاليب كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كحسكة أو كشوك السعدان، يعني شوكة معقوفة أشبه بالخطاطيف، الخطاف الذي يعلق به الذبائح، الخطاف معروف، أو عند أهل البحر الميدار، أشبه يعني بالخطاطيف. فهذه الخطاطيف تكون على جنبي الصراط، نسأل الله السلامة والعافية. فجميع الناس يمرون على هذا الصراط ممن قدر الله له النجاة من أهل الجنة، يمرون عليه على قدر أعمالهم كما جاء في الصحيح وصف ذلك، يمرون عليه كالريح وكأجاود الخيل وكأجاود الركاب، يعني الإبل، ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو ومنهم من يزهف، كل على قدر أعماله. القضية ما تتعلق بالقوة البدنية أو الذكاء أو ما إلى ذلك أبدا، القضية تتعلق به بعد فضل الله عز وجل وكرمه وإنعامه على هذا العبد الناجي، يكون بعد ذلك بحسب أعمالهم. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في مرورهم على الصراط إلى ثلاثة أقسام، قال فناجٍ مسلم، فناجٍ مسلم مر على الصراط بسرعة على حسب أعماله، ولم ينل منه الخطاف الخطاطيف، إنما مر مسرعا بفضل الله عز وجل عليكم السلام. قال والقسم الثاني فمخدوش مرسل، يعني الخطاف خدشه وكاد والعياذ بالله أن يوبقه في نار الجحيم، نسأل الله العافية. فمخدوش ثم تداركته رحمة أرحم الراحمين مرسل. ثم القسم الثالث قال ومكدوس أي والعياذ بالله ساقط من الجسر يسقط في نار الجحيم، نعوذ بالله من هذا المصير. فهذا هو وصف الصراط، ولا شك أنه مشهد عظيم من مشاهد ذلك اليوم العظيم، وهو مدحضة مزلة أي الأقدام لا تثبت عليه. وكما قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وهذا إن صح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وكذلك جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أجمعين، إن صح عنهما أو صح عن أحدهما فهذا يكون له حكم الرفع. تعلمون أن من القواعد الحديثية التي قررها أهل العلم في علم مصطلح الحديث، يعني الأصول أصول الحديث أو علم مصطلح الحديث، من هذه القواعد أن إذا أخبر الصحابي عن أمر يقع في المستقبل فهذا لا شك أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا قال بلغني، وهذه أمور غيبية تتعلق بيوم القيامة، وقطعا أنه بلغه ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صح هذا الأمر الأثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهنا المحقق يقول كلام أبي سعيد رواه مسلم في كتاب الإمام، قال وكذلك ورد في حديث عائشة في المسند في مسلم أحمد، فكان كذلك وصح ذلك فيكون له حكم الرفع، لأن هذا لا مجال فيه في الاجتهاد. يعني قال أهل العلم مثل هذا الكلام الغيبيات وإن لم يقل فيها الصحابي أو وإن لم يستنده الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كهذه يقول بلغني أو يقول هذا القول دون أن يقول بلغني أو نحوها من الكلمات، وصح السند إليه وكان من الأمور المتعلقة بالغيب أو بأمور الآخرة وهو غيب، يكون له حكم الرفع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، لأنه لا مجال للاجتهاد في مثل هذه الأمور. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، كلهم عدول بتعديل الله لهم، يعني ما في صحابي سيء الحفظ أو يعني يطعن في حفظه وفي نقله، الصحابة وهذا باتفاق العلم الصحابة عدول، كلهم عدول بتعديل الله لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هم نقلة القرآن الكريم. ولذلك أهل البدع من سبابة الصحابة، لماذا يطعنون في الصحابة؟ هم في الأصل أصل هذه المقالة الطعن في الدين، أصل هذه المقالة مقالة زنادقة، أصلها مقالة زنادقة. ولذلك معروف أن الذي بذر هذه البذرة الخبيثة عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو أراد أن يصرف الناس عن هذا الدين العظيم، وبئس ما بذر. فهم جعلوا هذا الأمر معول لهدم هذا الدين، ولكنهم لا يستطيعون أن يطعنوا في القرآن والسنة صراحة، ما يقدر يقول القرآن والعياذ بالله باطل أو كذب والعياذ بالله، ما يقدر، لأن هذا ما غير مقبول أصلا عند عامة الناس فضلا عن علمائهم. فذهبوا إلى حملة هذا الدين فطعنوا فيهم وأرادوا أن يسقطوا عدالتهم. أنت الآن إذا أردت أن، يعني أنا الآن لو جاءني شخص بخبر، لو قلت لم أكذب الخبر ولكن طعنت في المخبر، خلاص انتهى، أقول لا فلان كذاب، أنا ما قلت الخبر كذب، أنا قلت فلان كذاب. طيب إذا كان كذاب ما حكم ما نقله؟ باطل غير مقبول. ولذلك ومما يبين هذا الأمر، وهذا انتبه إليه، مما يبين هذا الأمر أن هؤلاء أهل البدع ممن سددوا سهامهم الخبيثة على خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم يطعنون فيهم في الجملة، ولكنهم يسددون سهامهم الخبيثة على أكثر الصحابة حملت هذا الدين. طعنهم في أبي هريرة مشهور، مشهور. لماذا أبو هريرة؟ لأن أبو هريرة هو راوية الإسلام، لأن أبا هريرة راوية الإسلام، أكثر الأحاديث رواية من طريق أبي هريرة، فيسددون سهامهم على أبي هريرة وعلى عائشة رضي الله تعالى عنها وعلى عبد الله بن عمر وعلى عبد الله بن عباس. تأمل، هؤلاء إذا طعن فيهم وردت السنة من قبلهم، يعني تستطيع أن تقول أكثر من 80%، إذا لم أقول أكثر من 90%، جل أحاديث من يرويها إلا هؤلاء. ولذلك يسميهم أهل الحديث بأصحاب الألوف، يعني ممن روى ألوف الأحاديث، وهم يختارون هؤلاء. وهذا مما يبين بيانا واضحا أن المقصود في الطعن ليس لذات الصحابة، طبعا هناك اعتبارات أخرى أكيد، يعني حقدهم وحسدهم، وأن أصل هذا الأمر أن الصحابة هم من كانوا في طليعة من هدم كيانهم المتمثل في الإمبراطورية الفارسية. كل هذا يعني هي لا شك يعني خيوط عديدة لتكتمل لك الصورة وتتضح، ولكن من أهمها طعنهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، غرضهم أن يهدموا هذا الدين، وهيهات هيهات، فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظه بفضل الله عز وجل. فالمقصود أنه إذا قال الصحابي مثل هذا الكلام وتكلم في أمور في الغيب له حكم الرافع كما قال أهل العلم. نعم، فنؤمن، المقصود أن نؤمن بأنه سيكون سيوضع الصراط في ذلك اليوم العظيم، كما نطقت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى ما ذكره المصنف في كتاب الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وهذا يعني اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال الجميع سيدخل جهنم والعياذ بالله ثم ينجي الله عز وجل من يشاء، وذهب بعضهم من السلف إلى أن المقصود بالورود هو المرور وليس المقصود بالورود الدخول. قالوا هذا وإن منكم إلا واردها يعني الجميع سيمر، فالورود المقصود في هذه الآية إيش؟ المرور على متن جهنم، يعني الصراط. فاستدل أهل العلم بهذه الآية على وجود الصراط، فالمقصود أننا نؤمن به في ذلك اليوم العظيم. نعم. نعم.
قال ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ الجواب فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه.
نعم، هنا هذا أيضا مشهد من مشاهد يوم القيامة، وهو مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما يجري في عرصات يوم القيامة. ومن هذه المشاهد مشهد عظيم وهو القصاص، أن يقتص الله للعباد بعضهم من بعض الحقوق، أن يقتص لهم في ذلك اليوم العظيم. فلذلك الإنسان عليه أن كما أرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإنه قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم. اليوم واحد يقول: أخي والله أحرج. محرج ماشي صح، تحرج، والإحراج نوع من يعني أمر غير محبب للنفوس. بعض الناس بيقول لك والله ما صعب إني أعتذر وصعب إني أتحلل وصعب إني ماشي، وإن قلنا أنه صعب والله يخاف والله يفشلني، يخاف إنه يردني، يخاف إنه يعني كما يقول بالعامية يهزئني قدام الناس وخاف. صح، كل تقوله صح، لكن هذا كله أهون من أن يقتص لك، أن يقتص له في ذلك اليوم العظيم. فليعود الإنسان نفسه أصلا أن لا يظلم أحدا. واضح الكلام؟ فإن السلامة لا يعدلها شيء، أصلا لا يظلم أحدا، هذا هو الواجب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى في الحديث القدسي المعروف صحيح مسلم، قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. إذن نهينا أن نظلم بعضنا بعضا، لكن لو وقع هذا الأمر بشر نحن، ممكن يقع، يعني المسلم يظلم أخاه أو المسلمة تظلم سواء ذكر أو أنثى، يعني ممكن يقع الظلم في كلمة، في غيبة، في نميمة، في سخرية، في افتراء، في ضرب، يعني أنواع المظالم كثيرة عذر الله وإياكم منها. يأخذ شيء من ماله، يقتطع شيء من أرضه، إلى غير ذلك من الصور. المهم أن يتسامحه، أن يستسمحه، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. الدينار يعني ذهب، والدرهم يعني فضة، يعني في ذلك اليوم العظيم ما راح ينفع. الآن ممكن تصالحه، ممكن مثلا يشترط عليك شروطا، وأخي أسامحك بس تعوضني، أسامحك بس أبي ترضاوه مثلا، يعني عرفت كيف؟ مع أن هذا ترى ما هي من شيء من الكريم، يعني فصفح الصفح الجميل، ليكن نبيك صلى الله عليه وسلم، ليكن نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة لنا صلوات الله وسلامه عليه. عندما تمكن من كفار قريش ماذا قال لهم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. شوف الآن لو واحد غيره كان قالها، الآن الملاعين، الآن يا تذكرون سويتك، أبدا، ولم يعنفهم ولم يعلن. ترى العتاب نوع من الأذى، العتاب ترى نوع من، يعني أقصد أنا العتاب وتعدد أو تعداد المخالفات السابقة، ترى أذى نفسي. يقول له: تذكر يوم تضربني، تذكر يوم تبوق فلوسي، تذكر يوم كذا وكذا. هذا يا أخي خلاص ما في داعي، عفى الله عما سلف. فلم يقل لهم كذلك صلى الله عليه وسلم، وهو معلم الدنيا الأخلاق، وقد آذوه لما يزيد عن يعني قرابة 20 سنة، 20 سنة تقريبا، لأن 10 في مكة، والآن إحنا في فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، تقريبا 18 سنة، 20 سنة تقريبا، يعني قرابة إذا وحرب وقتال وطرد وتشريد واتهام وسب، وكادوا أن يقتلوه صلوات الله وسلامه عليه. كلمة واحدة: اذهبوا فأنتم منطلقة. قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك فاصفح الصفح الجميل. جاءك أخوك، لا أخي لا، جاءك أخوك يعتذر لزلة، لخطأ، تقبل منه يا أخي، اقبل منه، اقبل منه بنفس الراضية، ولا تعيره. ومو كل شوي في المجلس ترى والله فلان أخطأ عليه بس والله عذرته، خلاص ما يعني، أنت أذهبت الطيب الذي خرج منك تجاه أخيك، فاصفح عنه وقل أخي، ولا تذكر ولا تفكر، وشي انتهى وصار، وإحنا حبايب وأخوة، وأبدا، بل بزعل عليك أنت تكلمت، بل بتضايق، انتهى يا أخوي خلاص انتهى، وتقلب الأمر شيء بالمزاح وشيء من هذا وسعة الصدر وانتهى الأمر. هكذا خلق المسلم. فهنا الأصل أن ما يظلم، لكن إن وقع الظلم منه، وكلنا بشر، كلنا يعني لا أظن أن أحدا منا، وهذا لا نقوله من باب الافتخار، نقوله من باب يعني المحاسبة النفس وطلب المغفرة من الله عز وجل، كلنا يكون أظن قد وقع في هذا الأمر، وإن كان الظلم شيء صغير لكن وقع منه تجاه زوجته تجاه أي كان، فيبادر، فليبادر، يستسمح الناس، يستسمحهم أنه أخطأ في حق فلان أو قصر في حقه، فيستسمحه قبل أن يأتي ذلك اليوم العظيم الذي الله عز وجل فيه لا يظلم مثقال ذرة. ذرة، الذرة، الذر هو يعني النمل الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة، لا تعدل شيئا الذرة في ميزاننا. هذه الذرة التي لا وزن لها عندنا كبشر في الدنيا، الله عز وجل في ميزانه وهو أعدل العادلين جل في علا، هذه لا يظلمها، ميزانه القسط العدل سبحانه وتعالى. فلذلك يحرص الإنسان أن لا يظلم أحدا، ولو ظلم يستسمحه. نعم.
قال ما دليل الحب من الكتاب؟ الجواب قال الله تعالى، قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر، السورة. قال ما دليله وصفته من السنة؟
نعم، صلى الله عليه وسلم. أيضا من مشاهد يوم القيامة الحوض، وجاء في ربما يذكرها المصنف، ما يذكرها، جاء في أظن في جامع الترمذي أن لكل نبي حوضة، وهذا أيضا هذا الإسناد متكلم فيه، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ثابت، وكما قال المصنف هنا وأشار إلى أن الأحاديث الواردة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم بلغت مبلغ التواتر. إيش معنى التواتر؟ أي الحديث الذي رواه الجمع عن الجمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا خبر يقين قاله النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ يقين. يعني أنت الآن مثلا واحد فرض، واحد قال والله نضرب مثالا، مثلا الشيخ صالح الفوزان، الشيخ العلامة الدكتور صالح الفوزان، متع الله المسلمين بعلمه، وهو يعتبر من بقية السلف والمزكيم على الله. جانا خبر أحد الأخوة الآن، دخل يقول يا جماعة الخير ترى الشيخ صالح الفوزان سيأتي الكويت. ماشي، وهو صادق طبعا، وهو ناقل صادق. شوي دخل ثاني قال ترى الشيخ فوزان راح يجي الكويت. دخل الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر، لأن أيضا عدد التواتر مختلف فيه، خلينا نقول العاشر مثلا، كلهم قالوا الشيخ. ماذا يكون يعني، ما هو الأثر في نفوسنا؟ يقين أصبح الأمر، صح؟ زد على هذا الأمر أن هؤلاء العشرة لا يعرفوا، لا يعني لا يعرفون بعضهم البعض. واضح الكلام؟ هذا يزيد، لكن لو كانوا يعرفون بعض، لو كانوا يعرفون بعضهم ممكن يقول ممكن هم اتفقوا برا ودخلوا ورتبوا الأمر عنا، ممكن يعني مع أنهم صادقون، لكن زد على هذا الأمر أنهم جميعهم لا يعرفوا بعضهم بعضا، كل واحد من منطقة وكل واحد من كذا وكل واحد. إذن هذا هو التواتر، التواتر الحديث المتواتر هو ما نقله الجمع مجموعة يعني، واختلف أهل الاصطلاح الجمع إيش كثر من ملقى، 7 10 أقل أكثر، لكن على فرض نقول 10، ما رواه الجمع عن الجمع ويستحيل تواطؤ مع الكذب، لأن هذا من ديرة وهذا من كذا. إذن يقين ما نقلوه، وهم صادقون طبعا، يقين ما نقلوه أنه حق. ولذلك يقول العلماء في مصطلح الحديث أن الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني، مثل القرآن، القرآن نقل إلينا بالتواتر ولا إيش؟ بالتواتر، نقله العشرات بل المئات عن المئات عن الألوف عن مئات الألوف. واضح الكلام؟ فمنقول لنا بنقل التواتر ما في واحد يقول والله أشوف الآية هذه شنو سردها، صح؟ انتهى. لأن منقول لنا بنقل التواتر يقين أن هذا القرآن حفظ، وهذا لأن الله عز وجل قيض لهذه الأمة من يحفظه سبحانه وتعالى. كذلك الأحاديث، الأحاديث تنقسم إلى قسمين: المتواترة وهي قليلة جدا، يمكن ما تتجاوز 5%، الحديث المتواترة بالنسبة لحديث الأحاد، لأن حديث الأحاد هو من لم يتوفر فيه شرط التواتر. يعني ممكن يكون الطبقة الأولى رواها مثلا واحد أو 10، الطبقة الثانية رواه واحد عن 10، الطبقة الثالثة رواه 10، إذن هذا ليس بأحد، هذا ليس بمتواتر أحد، لأن ما رواه الجمع عن الجمع، واضح الصورة؟ فلذلك شرط التواتر صعب، ولذلك أحاديث المتواترة قليلة. فالمقصود أن من المسائل التي نقلت أحاديثها بالتواتر الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وحوضه كما جاء وصفه في الأحاديث الأخرى عرضه شهر، أي مسيرة شهر، وطوله مسيرة شهر، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأطيب من رائحة المسك، كيزانه أي يعني آنيته التي يشرب بها كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يجعلنا وياكم ممن يرد هذا الحوض. وأولى الناس بالشرب من هذا الحوض من كانوا على سنته. ولذلك في كلام العلماء الجميل: من أراد أن يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم فليشرب سنته في هذه الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فهذا من الأدلة أو من مشاهد يوم القيامة الحوض، وهو ماء الحوض، ماء الحوض من نهر الكوثر، نهر الكوثر في جنات النعيم، الذي قال الله عز وجل: إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شأنك والأبتر، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، هذا نهر الكوثر. فهناك ميزابان من نهر الكوثر يصبان في حوضه صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وهذا الحوض يرد عنه أناس والعياذ بالله، يردون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم. الفرط إخواني هو المجموعة أو الفرد الذي يتقدم قومه. يعني مثلا الحين مجموعة نريد أن نذهب مثلا لنزهة، لشاليه، لبر، أي مكان، فكلفنا فلان وفلان، كلفنا فلان، قال فلان الله يرضى عليك أنت عد روح أمامنا، تقدمنا وجهز المكان، هذا هو الفرط، واضح الكلام؟ من يتقدمنا ليستقبلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو فرطنا أو فرطنا، أي سيتقدم هذه الأمة ويتلقاهم عند الحوض، فيرد أناس من حوضه صلوات الله وسلامه عليه والعياذ بالله، حتى يقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يعني غيروا وبدلوا وابتدعوا، لا في عرصات القيامة، هي في هذاك النهر، نهر الكوثر في الجدة الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماء حوضه في عرصات القيامة يصب من نهر الكوثر. طبعا واحد يقول: شلون؟ ما أخي هذه أمور غيبية، قل آمنا وصدقنا، انتهى، لا يدخل الإنسان عقله، إنه لن يصل إلى نتيجة أصلا. فالمقصود يرد أناس عن حوضه صلوات الله وسلامه عليه حتى يقول: يا ربي أمتي أمتي، يقال ذاك ما أحدثوا بعدك، أي غيروا وبدلوا. وفي هذا بيان أن الإنسان، أن أولى الناس بالشرب من حوضه وإيراد حوضه صلى الله عليه وسلم هم من كانوا على سنته، وأن من كان عليكم السلام ورحمة الله، وأن من ابتدع في سنته صلوات الله وسلامه عليه فهذا من جملة ما يعاقب به، أنه يرد عن حوضه صلوات الله وسلامه عليه. والبدعة عاقبتها وخيمة، وسيفرد ذلك المصنف في هذه الرسالة يعني شيئا في ذلك، الذي يبتدع يحاد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هنا انتقل المصنف بعد أن ذكر الأمر الخامس مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بما جاء ذكره في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة مما سيجري في ذلك اليوم العظيم، انتقل للأمر السادس الذي يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالجنة والنار، وأن نؤمن بأنهما مخلوقتان الآن. إن هناك من أهل البدع من يقول ستخلقان، لا، مخلوقتان. دليل آيات كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى أعدت للكافرين عن النار، وعن الجنة أعدت للمتقين، فأعدت فعل ماضي. وأيضا مما يدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، دخل الجنة ورأى الجنة صلوات الله وسلامه عليه، ورأى النار أعاذني الله وإياكم من النار، فموجودتان مخلوقتان. أيضا اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه موجودتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان إلى أبد الآبدين، خلاف لما يقوله أهل البدع أن الجنة والنار ستبقى لفترة معينة ثم يفنيها الله تبارك وتعالى، ثم يفنيهما الله تبارك وتعالى. هذا كلام مصادم لنصوص الكتاب والسنة. القرآن وصف عندما ذكر النار عن الجنة قال عطاء غير مجذوذ. شيخ، شو الآية اللي قبلها في سورة هود عن النار؟ وما الذين شقوا في النار لهم فيها، أيوه، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وقال عن الجنة عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. فالخلود في الجنة والنار، نسأل الله يجعلكم من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار، آيات كثيرة جدا وأحاديث كثيرة جدا تبين الخلود، وليس الخلود كما يقولون المكث الطويل، لا، الخلود على ظاهره، وظاهره يقتضي الخلود إلى أبد الآبدين في نعيم متجدد، في سعادة لا تنقطع، في نعيم متجدد، لئلا يقذف الشيطان في نفس المؤمن يقول أخي بتمل، شو تمل منه؟ قضية مجلس كالدنيا، الدنيا نعم، الدنيا يعني كل مبذول مملول، كل مبذول مملول، وكل ممنوع مرغوب، واضح كده؟ شخص رغب بالزواج من هذه المرأة وربما قدم تنازلات كثيرة في دينه ودنياه والعياذ بالله، فتن بها جميلة، بعد أن نال مراده كيف يكون حاله بعد السنة الأولى؟ أخف وجده وشوقه. بعد السنة الثانية، الثالثة، الرابعة، خلاص يقل وجده وشوقه، لأنه كل مبذول مملول، بذل لك ستمله، طبيعة البشر، وكل ممنوع مرغوب، لأنه يثير فضول البشر، طبيعة بشرية. لو تقول له لن أدعك أن تشرب من هذا الماء، بعض العقلاء كأمثالكم أو العقلاء من أمثالكم يقول هذا أكيد ما، يعني لن تخدعنا، لكن ربما لو أتيت لعامة الناس وقلت لهم لن أدعكم أن تشربوا من هذا الماء سيثيروا فضولهم، وننسج عليه بعض القصص الخرافية، وأن ماء سحري ولا ماء يشفي ولا إلى آخره. فالمقصود بأنه في الجنة الأمر مختلف، النعيم متجدد، هذا مو كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العلماء قالوا هذا الكلام بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا مما يدل على ذلك عندما يذهب أهل الجنة إلى سوق الجنة، وفي الجنة سوق يذهبون إليه ويأخذون ما يريدون، ثم في عودتهم أو في ذهابهم تأتيهم الريح فيزدادون جمالا، فيعودون إلى أهلهم أي زوجاتهم حور مقصورات في الخيام. القضية ما هي يعني العفة تشبههم بنساء أهل الجنة، حور مقصورات في الخيام، قصرت في خيمتها ولا تنالها إلا عين زوجها. طبعا تشعر هي بقمة السعادة والهناء، وتقول لها راسة طلعني طلعني. لا، هي القضية، والقضية ما هو بيت 400 متر ولا 1000 ولا 2000 ولا 5000 ولا 10000 ولا 20000، لا، قل ما شئت من هذا النعيم المقيم، لأن له في كل زاوية وفي كل ناحية أهلون لا يرى أحدهما الآخر. المهم يعود إليها يعني يعود إلى أهل بيته ويقول لهن، وتقول له لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا، ويقول وأنتن ازددت أو ازددتن بعدي حسنا وجمالا، أو كما قال. المهم هذا مما يدل على أنه نعيم متجدد في سعادة أبدية ونعيم مقيم إلى أبد الآبدين، نسأل الله من فضله. فهذا إيماننا أهل السنة والجماعة. الطائفة ليست الطائفة، من الغلط أن تقول أهل السنة والجماعة طائفة، هي الأمة والبقية طوائف، واضح كذا؟ ما تقول أهل السنة والجماعة طائفة، أهل السنة والجماعة الأمة وغيرهم ممن ينتسب إلى الإسلام طوائف، ما في مشكلة سموهم طوائف، صح، طوائف فرق ما في مشكلة، لكن أهل السنة لا تقول طائفة، هي أمة. فأمة الإسلام هذا هو اعتقادها في الجنة والنار، أنه أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان إلى أبد الآبدين. نعم. نعم، كل ما جاء ذكرهم، كل ما جاء من في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة من نعيم الجنة ومن عذاب النار نعوذ بالله من ذلك، كله نؤمن به، نؤمن به. ودائما الإنسان حقيقة السعيد، أسأل الله يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، السعيد حقيقة الذي لا تغيب أو لا يغيب ذكر الجنة والنار عن باله، دائما يتفكر في هذا المآل الحقيقي. نعم الإنسان تكون له أهداف في الدنيا ويسعى لتحقيقها، لكن كل هذه الأمور لابد أن تخدم الغاية الكبرى، وهي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه هي الغاية النهائية، غير الكلام هذا يخدع الإنسان نفسه، واضح الكلام؟ فلا بد أن يكون هذا هو هدفه، فيجعل كل شيء إن استطاع يجعل كل شيء يخدم هذا الهدف. يعني كيف؟ يتزوج ليكثر سواد الأمة، ليخلف عقبا صالحا يدعو له. شوف، إذن الغرض من زواجه أن يخدم الهدف الأسمى، يطلب الرزق ليعف نفسه، ولأيضا يتصدق على غيره لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وليخلف بعد ممات صدقة جارية، وليستعين بهذا المال على طاعة الله، يهتم بصحته في الرياضة والأكل الصحي كما يقولون. كل ذلك لماذا؟ مو بس فقط ليكون بدنه قويا، لماذا؟ عشان تطق الناس؟ لا طبعا. عشان تفوز بالمباراة؟ لا طبعا، هذا أحلامه أحلام يعني ما نقال الكلمة ما هي زينة، أحلامه غير جيدة، بل يفعل هذا الأمر ونيته أن يستعين بهذا الجسد القوي وبهذه الصحة والعافية على طاعة الله لتعينه على طاعة الله. وهكذا إذن يسخر وينوي نية صادقة أن يسخر هذه النعم وحياته كلها، ما في مانع تبتع بما أباحه الله له، ما في مانع، ما قلت صدق نفسك لها. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه سعد بن وقاص وكان ذا مال كثير، ما عنده لبنية واحدة، وأراد أن تصدق، وكان في مرض خشي أن يموت، ولكنه بقي لم يموت رضي الله تعالى عنه من هذا المرض أقصد يعني، فأراد أن تصدق، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ يعني قال الشطر، قال يعني نصف مالي، قال لا انزل بعد كما نقول، قال الثلث والثلث كثير. ثم قال له إنك أن تذر عيالك أغنياء خيرا لهم، تذرهم عالي يتكففون الناس، أكيد ما في خير بهلا، ما في خير في الناس، وهذا من الحمق. الله موسع عليك، والله مري عليك يا أخي، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأولى الناس بذلك أهلك. وذلك تشوف بعض المصائب، عيال يدعون على أبوهم، ليش؟ يقول يا أخي عنده ملايين ومعيش لحيات الشحاذين. فعلا هذا موجود وإن كان قليل لكن موجود يعني للأسف. فالمقصود حتى لا نذهب بعيدا أن الإنسان يسخر حياته قدر استطاعته للمطلب الأسمى، كما قال صلى الله عليه وسلم لصحابته قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، حتى قال أحدهم بخن قبل أحد المعارك، جنة عرضها السماوات والأرض، قال والله إنها لحياة طويلة لئن عشت حتى أكل هذه التمرات. قل الله اشطوها من حياة، وأكل التمرات يا جماعة الخير اشتاخذ من وقت 5 دقائق، هذا عندهم احنا ب15 ثانية، 4-5-6 قطم خلاص تمام. ومع هذا استطال هذه المدة، لماذا؟ لأنه هاجت نفسه. ولا شك أن الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكلام من غيره، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أي يعني جاهدوا في سبيل الله، الجهاد الحق طبعا ليس الجهاد الفوضى. نعم. ما الدليل على وجودهما الآن؟ نعم.
قال ما الدليل على وجودهما الآن؟ الجواب أخبره الله عز وجل أنهما معدتان، فقال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين.
نعم، هذا مر معنا وقبل قليل، أن هذا المعتقد للسنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن، ونطق بذلك الكتاب العزيز كما قرأ أخونا الآن، أعدت للكافرين قول الله تبارك وتعالى، وأن الجنة أعدت للمتقين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة ورأى النار، فدليل أنهما موجودتان الآن. نعم.
قال أحسن الله، قال ما الدليل على بقائهما لا تثنيان أبدا؟ قال الله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقال تعالى وما هم منها بمخرجين.
نعم، قلنا سنكتفي إن شاء الله في كل سؤال بذكر دليل أو دليلين حتى لا يطول المقام عليكم. هذا من الأدلة على أدلة كثيرة جدا على أنهما عن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى عن الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقال عن النار وما هم منها بمخرجين. طبعا وضع النار نعوذ بالله من النار أن يخلد أهلها فيها بعد أن يخرج منها الموحدون الذين قضى الله عليهم بعدله أنهم يعذبون فيها لفترة بسبب ذنوبهم ولم يتوبوا منها، لأن من تاب الله عليه ولقوا الله عز وجل وهم مصرون على هذه الذنوب ولم يتوبوا منها، و قضى الله عز وجل بعدله لأنه من الممكن أن يعفو الله عنهم بمشيئته ورحمته، فهم تحت المشيئة، فقضى الله عليهم أن بعدله أن يعذبوا لفترة ثم يخرجوا بفضل الله عز وجل ثم بتوحيدهم، لأنه لا يخلد في النار موحد، كما أنه لا يدخل الجنة مشرك. فبعد ذلك خلص أخرج أهل الجنة، أخرج الموحدون من النار كما جاء وصف ذلك في يعني ممن استحق النار أقصد أنا، وهذا الكلام. لأن الناس في يوم القيامة ثلاث أصناف: الكفار، المشرك، هذا مصيره للنار خلاص انتهى. هذا قرآن، الله عز وجل يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار. الجنة حرام على المشرك، انتهى. أما المؤمن الذي إذا بقي صنفان، قلنا ثلاث أصناف، الصنف الأول كفار، هذول إلى النار. طبعا من ضمن الكفار المنافقون، والنفاق الأكبر المقصود اللي هو يبطن الكفر الكفر ويظهر النفاق، مو المنافق العملي الذي إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان، هذا نفاق عملي، واضح؟ هذا نفاق عملي يعني لا يخرج من الملة. النفاق الأكبر هو من الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، والمنافقون ليسوا من الصحابة طبعا. فهؤلاء والكفار سواء في نار جهنم مخلدون والعياذ بالله. الصنف الثاني وهم المؤمنون الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم، وإن كان عندهم شيء من السيئات، ولكن حسناتهم رجحت على سيئاتهم، فهؤلاء يدخلون الجنة بفضل الله عز وجل، ثم يتفاضلون في جنات النعيم بأعمالهم. الصنف الثالث وهم المؤمنون الموحدون، ولكنهم لقوا الله عز وجل على معاص لم يتوبوا منها. أما من فعل شيئا في الدنيا وتاب منه تاب الله عليه، خلاص الكلام في من لقي الله وهم مصر على هذه الذنوب والمعاصي، نعوذ بالله من الذنوب والمعاصي. هؤلاء ما مصيرهم؟ تحت المشيئة، يعني تحت مشيئة الرب جل في علاه. إما أن يعفو عنهم، يعني يعفو عن هذه الذنوب ويدخلهم الجنة برحمته، وإما أن يعذبهم لأنهم مستحقون للعقوبة، وإما أن يعذبهم بعدله، وما ظلمهم سبحانه وتعالى. فإذا عذبوا بعدله جل في علا أنهم مستحقون لذلك، لا يخلدون كحال الكفار لأنهم موحدون، فلا يخلد في النار موحد، فيعذبون إلى أن يشاء الله، ثم هذا جاءت في حديث صحيح في الصحيحين، ثم يخرجوا من النار ويلقوا أو يلقوا في نهر الحياة ثم ينبتون. سبحان الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين، ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. شلون زرعت حبة وتحط عليها يعني تجري عليها جداول الماء، كيف تنبت سبحان الله وتخرج هكذا، ثم يدخلون إلى الجنة. بعد ذلك يقال خلود يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار لأن ما لم يبق فيها إلا المشركون، خلود فلا موت والعياذ بالله. ف هذا الذي أراده المصنف، أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان إلى أبد الآبدين، إلى أبد الآبدين. نعم. لا لحظة لا ما عندي أنا. ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم؟ أي قبل الشفاعة، ولا أنت عندك تقديم وتأخير؟ نفسي توكل على الله. نعم.
قال: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ الجواب: قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال تعالى: في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
نعم، أحاديث الرؤيا، وهذه أيضا ضل فيها أو ضل فيها أهل البدع وخالفوا أهل السنة والجماعة، فانكروا رؤية الله تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم. لأن باختصار وببساطة شديدة فإن أهل السنة والجماعة يدورون مع نصوص الكتاب والسنة، قضية ما هي بالأهواء ولا القضية اجتهادات، يدورون مع نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، القرون الفاضلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فرؤية الله تبارك وتعالى قد نطق بها الكتاب العزيز في آية واضحة: وجوه يومئذ ناضرة، من النضرة من يعني الحسن والجمال، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في تفسير هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى، قالوا الحسنى الجنة، وزيادة النظر لوجه الله عز وجل. هكذا فسر السلف هذه الآية، وتفسيرهم لا شك أنه أحكم وأعلم وأصوب من تفسير غيرهم. تفسير الآيات خصوصا فيما يتعلق بمثل هذه الأمور الغيبيات وغيرها، يأتي تفسير لأبي بكر الصديق وتفسير لشخص معاصر الآن، من نقبل تفسيره؟ طبعا أبو بكر الصديق، طبعا أبو بكر الصديق. ولا تقول لي والله لا هم رجال ونحن رجال، لا، في هذه ما فيهم رجال ونحن رجال، في هذه تفسيرهم مقدم انتهى. نعم اجتهاد في بعض المسائل الفقهية، وهم قد اختلفوا، هم رضي الله عنهم قد اختلفوا، نعم الاختلاف سائغ لنا، نأخذ أحد القولين من أقوالهم لأنهم اختلفوا ومسألة أصلا فقهية، لكن مثل هذه الآن تفسير واضح بين، ثم يقول لا تفسير غيره، تفسير نأخذ تفسير ثاني، مثل تفسير عبد الله مسعود: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقسم عبد الله مسعود أنه الغناء، يقول لا مو هو. طيب أترك تفسير عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وزكى علمه، والصحابة كانوا يعني يحرصون على وجوده معهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. أترك تفسير هذا الجهبذ وأخذ تفسير يعني مع احترامي سين وصاد وعين من الناس من بعدهم، لا طبعا تفسير هؤلاء مقدم. فالمقصود هنا أنه فسروه بالرؤية: للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة يعني النظر لوجه الله الكريم. أيضا قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال أهل العلم: بما أن الله حجب الكافرين عن رؤيته دل أن المؤمنين سيرونه، لأن لو كان الجميع سيحجبون إذا ما العقاب على الكافرين أصبح؟ واضح؟ لو قلت مثلا أنت في فصل مثلا أو مع أبنائك، أربعة من الأبناء عندك، واثنين تريد اثنان منهم تريد أن تعاقبهم، فقلت عقوبة لكم ما راح تطلعوا اليوم من البيت، ايش يفهم من هذا؟ ان الاثنين الاخرين او الاخران سيخرجان معك ولا لا؟ جاء الولدان المؤدبان، قال يلا يبا احنا نطلع معك، قلت لا انت قعدوا بعد، قال عقبتها مثلهم عيب، ايش الفايدة يعني؟ واضح الكلام؟ ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بما أنه كما قال الشافعي رحمه الله قد حجب الكافرين عن رؤيته دل ذلك أن المؤمنين يرونه، ولا ما كان لهذا الحجب معنى يعني. أما الحديث فهي كثيرة جدا، منها أو أكثر من حديث، منها ما أيضا ذكره المصنفون وهو نص واضح بين، قال إنكم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنكم سترون ربكم عيانا، في أوضح من هذه بعد، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا يعني القمر، لا تضامون في رؤيته، في رواية أخرى لا تضامون في رؤيته، لا تضامون ولا تضامون، يعني لا تشكون ولا تزدحمون. يعني يا جماعة الخير الحين لو أردنا أن نخرج في ليلة في منتصف الشهر والقمر بدرا والسماء صافية وخرجنا احنا، في واحد فينا يحتاج يقول حق الثاني وخر خلينا نشوف القمر؟ شوفه من اللي رادك صح؟ لو خرج أهل الكويت كلهم ممكن تزاحمون واحد يركب فوق الثاني؟ لو خرج أهل الأرض ما في حاجة، ارفع راسك وشوف. إذن لا تزدحمون ولا تضامون، لا تشكون. لو واحد مبصر قال لك وين القمر؟ قول شوفه كام في رابعة السماء، قمر بدر والسماء صافية، يقول لك وين القمر؟ ما شوفه وهو يبصر ما في شيء، تقول لا أنت من صاحي. كما سأل أحد الفقهاء، سأله رجل وهو يعني موسوس صلى الله عليه وسلم والعافية، فقال له إني أغطس في البحر وأخرج وأرى أنني لم أتطهر. واضح الصورة؟ يغطس في البحر طبعا بنية الاغتسال، يغطس ويطلع والبحر هو الطهور ماءه. فقال له هذا العالم، قال إن كان الأمر كما تقول فأنت تسقط عنك الصلاة. فاستغرب هذا، قال نعم، لأن لا تقوله هذا الآن، لا يقوله إلا مجنون، والمجنون قد رفع عنه القلم. يعني مثل واحد يقول لك أنا أنزل تحت الدوش وأعمم البدن في الماء لكني أعتقد أني ما طهرت. شلون ما طهرت؟ واضح الصورة؟ فقال إن كان الأمر كما تقول فأنت تسقط عنك الصلاة. فهذا كذلك اللي القمر في كبد السماء ومكتمل ليلة البدر والسماء صافية وهو يرى ليس بأعمى، يقول لك وينه؟ هذا ليس بعقل. فهنا ما أراد، انتبه، أنا أمر مهم، لأن هذا الحديث يستدل به المجسمة، لأن هناك فرقة وأظنها اندثرت اليوم، يعني ما أعلم أن في أحد مجسم، المجسم أو المشبه الذي يشبه صفات الله بصفات المخلوقين، يقول وجه الله كوجهي يد الله كيدي والعياذ بالله، هذا هو المجسم المشبه، وربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه فرقة قديمة واندثر، طبعا أهل السنة والجماعة يتهمون بأنهم ما اسمع، لا 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 لا، فرقة موجودة، أي لا 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 كانت موجود، بل إن بعض الفرق التي أصبحت الآن معطلة اللي هي على النقيض من المشبهة كانت أصولهم مجسمة، سبحان الله، ممن يربي أهل السنة ألا أكل حتى ندخل في هذه التشعبات. الشاهد أنه أن هؤلاء المجسمة يقولون هذه الفرية على الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. في المقابل هناك فرقة كما تعلمون نفت الصفات، وقصة طويلة عريضة، يعني ما في، يعني كانت مناسبة أخرى. الشاهد أن, 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 أن هذا الحديث يتمسكون بشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، إذن شبه. لا يا أخي افهم، الله يرحم والديك، افهم هداك الله. هنا التشبيه كما قال أهل العلم تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي، واضح؟ هناك مرئي وهناك رؤية. مثلا نرجع مرة أخرى على القمر، الآن نظرك للقمر هذه رؤية، وما هو المرئي؟ القمر، القمر هو الشيء المرئي الذي تريد أن تراه، وهذه العملية كنت سمى إيش؟ رؤية، صح؟ تمام. فالذي أراده صلى الله عليه وسلم أن يشبه الرؤية، وضوح الرؤية في عدم شكنا وعدم تزاحمنا لرؤية القمر ليلة البدر، تشبيه الرؤية في وضوحها وبيانها، وليس أراد صلى الله عليه وسلم أن يشبه القمر بالله عز وجل، واضح؟ تشبيه الرؤية وليس تشبيه المرئي. كما ترون القمر، كما ترون القمر. واضح الكلام؟ أي تشبيه الرؤية وليس في وضوحها، وليس المقصود تشبيه المرئي بالمرئي. شيخ يبون يصوروه، ما أدري عندك خبر؟ إمام المسجد، نعم، أقول كان بيصور، قاعد يسأل عن أحد، شيخ إمام المسجد، الله يبارك فيك، عليكم السلام، الله مكرم. نعم، فهذا هو المقصود، أن تشبيه أننا نرى أن المؤمنين يرون الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم في جنات النعيم، وهذا هو أعظم نعيم لأهل الجنة، صلى الله من فضله، أعظم نعيم، أعظم من القصور، أعظم من الحور، أعظم من كل شيء، أعظم نعيم هو النظر لوجه الله الكريم في جنات النعيم. أما النظر إليه في هذه الدنيا فهذا أمر منفي، ويعني الأدلة على ذلك ظاهرة، منها أوضحها بل أوضحها قصة موسى صلوات الله وسلامه عليه، عندما قال موسى، قال ربي أرني أنظر إليك، لأن موسى طمع رضي الله تعالى، استغفر الله، صلى الله عليه وسلم، طمع، لأن الله عز وجل كلمه كفاحا بلا ترجمان، كلمه فطمع أن يرى الله، فقال الله عز وجل، فقال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل إنك لن تراني، يعني في الدنيا مو في الآخرة. من هذا أيضا نفات الرؤية، نفات رؤية الله في الجنة عمدتهم هذه الآية، قال الله عز وجل لن تراني، يا أخي لن تراني في الدنيا مو في الآخرة. ولذلك الله عز وجل قال ولكن انظر، لكرامة موسى عند الله عز وجل، يعني كما نقول ما أراد الله سبحانه وتعالى، أراد الله أن يطيب خاطره، يعني أنت الآن لما تقول حق فلان طلب منك شيء معين، والله المثل على سبحانه وتعالى، طلب منك شيء معين، ولدك أو صديق لك أو شخص تحبه، لا يعني يصعب عليك أن ترده، طلب منك أمرا صعبا، قلت له إيش رأيك أنا والله بس ما ردك، تأخذ هذا بدل هذه، تطيب له، واضح الكلام؟ فالشاهد والله المثل على سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى جل في علا، قال ولكن انظر إلى الجبل، هذا الجبل الأشم، الجبل الذي يعني يضرب به المثل في الصلابة، صح، وقال فلان جبل مثل الجبل، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فتجلى ربه للجبل، قال بعض السلف وأظنه سفيان قال بمقدار الأنملة، يعني الله تبارك وتعالى كشف الحجاب عن وجهه المقدس سبحانه وتعالى بمقدار أنملة للجبل، فلما تجلى ربه في ربه، فلما تجلى ربه، لا ما في ربه شيخ، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تخيل هذا الجبل، أشار أيضا سفيان أظنه سفيان بوصف هكذا، هذا الجبل الآن بمجرد أن تجلى ربنا أصبح الجبل هكذا، جعله دكا، استوى بالأرض. إذا كان القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف برؤيته جل في علاه؟ فهنا عرف موسى عليه السلام أن الله عز وجل حجم نفسه المقدسة عن موسى، ليس لأن موسى لا يستحق، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، إنما لأنه رحمة به، إنه لن يطيق أن يتحمل هذه الرؤية. أما المؤمنون من أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، فتتبدل أحوالهم، طبعا تتبدل أحوالهم، ما راح تكون نفس حالك مساكين وحالتك حالة، لو ركضت لك 500 متر تقعد لك ساعة واضح كلام، الأمر مختلف، تؤتى قوة 100 رجل مثلا في الوطء مثلا وفي الطول والقوة، فالأمر مختلف، فلذلك لا تقاس هذا على هذا. أيضا مما ردوا ذلك قالوا في قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا الآية واضحة لا تدركه الأبصار، إذن لن يراه الناس في جنات النعيم. لا يا أخي بالعكس، بل هذه الآية دليل عليك، لأن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. أنت ترى البحر ولكن لا تدركه، لأن إيش معنى الإدراك؟ الإحاطة. والله عرف الرؤية بما أن الله سبحانه وتعالى قد نفى الإدراك، لأن الله عز وجل نفى، يعني الإدراك أخص من الرؤية، الإدراك أخص من الرؤية، يعني أنت ترى الشيء تراه ولكن لا تدركه. أنا أرى هذا الكتاب وأستطيع أن أحيط به، أن أدركه بمعنى الإحاطة به، لكنني وأرى هذا المسجد لكن لا أستطيع أن أدركه. فالله عز وجل نفى الإدراك الإحاطة وهي الأخص، فبقي الأعم وهو الرؤية. فلو أن الله عز وجل أراد بهذه الآية نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار، ولم يقل لا تدركه الأبصار، لأن نفي الرؤية يتضمن نفي الإدراك. أنت إذا كنت لا ترى الشيء فأنت لا تدركه من باب أولى، أنت معي إخواني؟ فبما أنه نفى الأخص إذن هذا دليل على إثبات الأعم وهو الرؤية. فالمقصود أنه ردد كثير، لكن الشاهد أن هذا هو الذي عليه السنة والجماعة، إثبات الرؤية لله عز وجل، وأن المؤمنين يرون ربهم في ذلك اليوم العظيم، يرونه بأبصارهم عيانا كما نطق بذلك الكتاب والسنة. هذا هو اعتقادنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرونه في ذلك اليوم العظيم. نعم.